التميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
دعم فلسطين واجب إلهي وسياسي، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في جمع من مسؤولي الجمهورية الإسلامية في إيران عام 2000. إن آلام الشعب الفلسطيني هي آلامنا ومصائبنا ومحننا، واليوم قد علا نداء الشعب الفلسطيني يا للمسلمين، والإجابة على هذا النداء واجب على مسؤولي الحكومات الإسلامية فردا فردا، وإن الله تعالى سيحاسبهم على ذلك، وهو واجب علينا جميعا، وهذا يفوق الاعتبارات السياسية، رغم أن العقل السياسي أيضا يقتضي أن يقف العالم الإسلامي اليوم بأسره متعاضدا وظهيرا بعضه لبعض بوجه الصهيونية الغاصبة المعتدية، فإن هذا الخطر محدق بجميع العالم الإسلامي، وإن لوجود الصهاينة مزيدا من الضرر حتى على الحكومات الزاعمة أن علاقتها مع الحكومة الصهيونية الغاصبة تصب في صالحها. هذه الغدة السرطانية والشجرة الخبيثة التي زرعت هناك تهدد كيان وهوية كل البلدان والحكومات الإسلامية، فلا مناص من ضرورة دعم فلسطين، ولو لم نقم بذلك فسيظهر أناس يلتزمون بهذا العمل لا محالة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية 54 من سورة المائدة، هذه سنة إلهية. واجب الحكومات الإسلامية قطع النفط شهرا واحدا لقمع الكيان الصهيوني. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002، إنما ذكرناه من قطع النفط لمدة شهر واحد يعد قضية أساسية ولا يمكن التعامل معها سطحية، وبالطبع فهي ليست قضية استعراضية بأن تنهض حكومة وحدها قائلة أنا أقطع النفط ولا يعلم كيف ستقطع وهل ستقطع، بل هي قضية جادة حقيقية ولا بد للجميع من اتخاذ القرار فيها. قالوا إن قطع النفط يؤدي إلى ضرر الدول القاطعة، والحال أن المسألة على خلاف ذلك وهو خطأ في الحسابات. إنكم تشاهدون اليوم تقلب أسعار النفط، إذ يصل سعر النفط في بضعة أيام إلى 24 أو 25 دولارا، وبعد أيام ينخفض سعره إلى 15 أو 16 دولارا، فإن الشعوب تتضرر كثيرا من ارتفاع وانخفاض الأسعار. لماذا؟ لأن زمام الأمور بيد الآخرين. سوف تتجلى قوة اتخاذ القرار في الحكومات الإسلامية عبر قطع النفط لمدة شهر واحد، وتظهر الشعوب والحكومات الإسلامية أن بوسعها الإقدام والمبادرة ضد الدكتاتورية الدولية ومطالب المتغطرسين القائمين على قوة السلاح فقط. يجب القيام بهذا العمل وهو أمر لا بد منه. مع العلم بأن بعض الحكومات قد اتخذت مواقف جيدة، فقد وقفت الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وقفة شجاعة، وإن مواقفهم مواقف جيدة، لكن على جميع الحكومات العربية وجميع الحكومات الإسلامية والحكومات المصدرة والمنتجة للنفط أن تهتم بهذا الواجب التاريخي. سوف يحكم التاريخ في المستقبل بشأن هذه المبادرات المصيرية، واليوم أيضا تحكم الشعوب حيال ذلك. اليوم تتخذ الشعوب قرارها على هذا الأساس بشأن حكوماتها وبالنسبة إلى صدقها وإشفاقها ونزاهتها. إنني أرى أن من الأعمال المهمة التي تستطيع الدول العربية القيام بها هو أن يوظف مصدرو النفط نفطهم، والكلام الذي يطلقه الغربيون في العالم بأن لا تستخدموا سلاح النفط ليس كلاما صحيحا. النفط ملك الشعوب ولا بد من استخدامه لصالحهم، فإن الأمريكيين يستخدمون القمح والمواد الغذائية كسلاح، وهذا ما يفعلونه في الكثير من مناطق العالم، فلماذا لا تتمتع البلدان الإسلامية والعربية بهذا الحق؟ ليقطعوا النفط لمدة شهر واحد فقط على نحو رمزي عن جميع البلدان ذات العلاقات الحسنة مع كيان العدو الإسرائيلي. إن العالم اليوم يمتلك الحركة، حركة المصانع والإنارة والطاقة أو الطاقة الكهربائية والحرارة، وهي العناصر الثلاثة الرئيسية لحياتهم، يمتلكونها بفضل نفطنا. فإن لم يتوفر لهم النفط ستتوقف حركة المعامل والإنارة والحرارة، فهل يعد هذا شيئا قليلا؟ لتقوم الحكومات العربية بهذا العمل لصالح نفسها، وليفعلوا ذلك لمدة شهر واحد لا بصورة مستمرة وعلى نحو رمزي دعما للشعب الفلسطيني، فإنه سيزلزل العالم، وهي من الأعمال التي بوسعهم القيام بها. سقوط الكيان الصهيوني هو في تجنيد كل طاقات العالم الإسلامي. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001: إن كيان العدو الذي كان يوما يعربد في هذه المنطقة ويملي كل طلباته على الشعوب العربية وقف اليوم راكعا عاجزا مكتئبا أمام عظمة المقاومة الإسلامية. واعلموا، لو أن العالم الإسلامي يجند كل طاقته أو جزءا منها في هذا السبيل، فإننا سنشهد زوال الكيان الصهيوني وسقوطه. فقد هزم الكيان الصهيوني في جنوب لبنان إثر مقاومة آلاف عدة. صحيح أن لحزب الله امتدادا شعبيا عميقا، واستطاع عند الضرورة تعبئة الآلاف بل عشرات الآلاف من الأفراد، لكنه أفاد بصورة مستمرة من آلاف عدة، بل أحيانا من مئات عدة فقط، في مواقع المواجهة مع المحتل الصهيوني. أي أن كيان العدو بكل ما يملك من إمكانات عسكرية وتقنية تسليحية متطورة متصلة بالترسانة الأمريكية، قد هزم أمام بضع مئات من الشباب المؤمنين المندفعين الذين كانوا يستخدمون إبان الحرب أسلحة بدائية للغاية. وبالطبع فإن سلاحهم القوي الذي لا يقهر هو سلاح الإيمان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 115، وهي في الاستسقاء. اللهم قد انصاحت جبالنا واغبرت أرضنا وهامت دوابنا وتحيرت في مرابطها وعجت عجيج الثكالى على أولادها وملت التردد في مراتعها والحنين إلى مواردها. اللهم فارحم أنين الآن وحنين الحان. اللهم فارحم حيرتها في مذاهبها وأنينها في موالجها. اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين وأخلفتنا مخايل الجود، فكنت الرجاء للمبتئس والبلاغ للملتمس. ندعوك حين قنط الأنام ومنع الغمام وهلك السوام، ألا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تأخذنا بذنوبنا، وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنبعق والربيع المغدق والنبات المونق، سحا وبلا تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات. اللهم سقيا منك محية مروية تامة عامة طيبة مباركة هنيئة مريعة زاكيا نبتها ثامرا فرعها ناضرا ورقها، تنعش بها الضعيف من عبادك وتحيي بها الميت من بلادك. اللهم سقيا منك تعشب بها نجادنا وتجري بها وهادنا ويخصب بها جنابنا وتقبل بها ثمارنا وتعيش بها مواشينا وتندى بها أقاصينا وتستعين بها ضواحينا من بركاتك الواسعة وعطاياك الجزيلة على بريتك المرملة ووحشك المهملة، وأنزل علينا سماء مخضلة مدرارا هاطلة يدافع الودق منها الودق ويحفز القطر منها القطر، غير خلب برقها ولا جهام عارضها ولا قزع ربابها ولا شفان ذهابها، حتى يخصب لإمراعها المجدبون ويحيا ببركتها المسنتون. فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمته، وأنت الولي الحميد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أينما كنتم أيها الأحبة، ونقدم لحضرتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا.
أحبة الإيمان، ولد الشهيد علي قدوسي عام 27 و900 وألف في مدينة نهاوند وسط عائلة علمائية. كان والده المرحوم آية الله أحمد قدوسي من العلماء المعروفين في عصره والمشهورين بالعلم والتقوى، وقد تتلمذ على أيدي كبار العلماء في النجف الأشرف أمثال المرزا الشيرازي والمرزا حبيب الله الرشتي وملا كاظم الخراساني رضوان الله تعالى عليهم. وبعد أن نال درجة الاجتهاد عاد إلى نهاوند.
نعم مستمعينا الكرام، أما الشهيد قدوسي فقد درس الابتدائية والإعدادية في مسقط رأسه، ولعدم وجود مدارس ثانوية في نهاوند طلب من أبيه إرساله إلى مدينة أخرى لإكمال دراسته، لكن نظرا للأجواء السائدة آنذاك في المدارس الثانوية والتي كانت متأثرة عموما بسياسات رضا خان في إغواء الشباب وإبعادهم عن الدين، فقد رفض أبوه هذا الطلب واقترح على ابنه في المقابل الذهاب إلى مدينة قم المقدسة لدراسة العلوم الدينية. فوافق الشيخ علي وهاجر إلى تلك المدينة عام 1942 وهو في سن 15. وعلى الرغم من عدم توفر الإمكانات الكافية لسكن الطلبة، إلا أنه بجده ومواجهته للصعاب والمشاكل استطاع أن يتخطى مرحلة المقدمات ويحضر دروس البحث الخارج.
يقول الشهيد بهذا الصدد: عندما جئت إلى قم واجهت مشاكل كثيرة، فإلى جانب صغر سني واجهت مشقة كبيرة في الغربة، فنظرا لعدم وجود مكان للسكن فقد عشت في غرفة صغيرة مع جمع من الطلبة، وقضيت فترة في غرفة صغيرة قسم منها مفروش والقسم الآخر خصص للتوضؤ وغسل الأواني. ورغم كل هذه الظروف إلا أني واصلت دروسي بمشقة، وكنت أقلل من نومي وأكلي وأخصص أكثر وقتي للدراسة، وفي أغلب الليالي كنت أنشغل بالمطالعة لدرجة كنت أعجز عن إعداد الطعام فأنام وأنا جائع، وباستثناء أيام معدودة كنت أقضي وقتي طوال السنة في الدراسة والبحث. وبعد فترة طويلة ذهبت في الصيف إلى مشهد المقدسة لزيارة ثامن أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، وطبعا لم يخلو من مشاق وصعاب كثيرة، حيث بقيت هناك 3 أشهر. كان كل ما أحمل معي قماش سميك وخشن، وكان أكلي الخبز مع الخوخ المشهدي، بحيث أن أحد زملائي رآني بعد مدة وقال: لو استمريت على هذا الوضع فلن تعود إلى قم أبدا.
استمر الشيخ علي قدوسي في دراسته وحضر دروس الخارج على يدي آية الله العظمى البروجردي والإمام الخميني قدس سرهما الشريف، ثم بلغ مرتبة الاجتهاد. وكانت له اهتمامات بالسير والسلوك منذ بدء دراسته الحوزوية، وبذل جهودا كبيرة في هذا المجال، كما كان يحضر دروس الفلسفة لدى العلامة الطباطبائي، ثم تزوج ابنته، كما كانت للشهيد قدوسي متابعات سياسية ولم يكن بمنأى عن شؤون السياسة. ويمكن مستمعينا الكرام تقسيم حياته السياسية إلى ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى من عام 1951 إلى عام 1963، والتي صادفت جهاد الشعب الإيراني المسلم بزعامة آية الله كاشاني. في هذه الفترة كان شهيد قدوسي يدعم الحركات الإسلامية ويبذل جهودا في هذا المجال.
وبدأت المرحلة الثانية لجهاد الشيخ قدوسي من عام 1963 حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. كان سماحته في هذه المرحلة من طلبة الإمام الخميني المبرزين والشاخصين في الثورة، فدعم الثورة الإسلامية بطرق ووسائل مختلفة، واعتقل إحدى المرات وتعرض إلى التعذيب الشديد إلى أن أطلق سراحه. وبعد ذلك أقدم مع جمع من زملائه على تأسيس مدرسة حقاني العلمية من أجل الاستمرار في النشاطات الثقافية والسياسية بصورة أصولية. والمرحلة الثالثة بدأت بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث كان الشيخ علي قدوسي في بداية الثورة مقيما في قم المقدسة، إلى أن عينه الإمام الراحل مدعيا عاما للبلاد، وكان ذلك بعد حوالي 6 أشهر من انتصار الثورة الإسلامية.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. كانت فترة تصدي الشيخ قدوسي للنيابة العامة تصادف مرحلة الفتنة والفساد وتصعيد نشاطات الأحزاب والجماعات المنحرفة، فوقف الشهيد في وجه هذه الجماعات بحزم تام. ونظراً لموقفه الحازم في التصدي ومحاكمة الجماعات المنحرفة، فقد أصبح هدفاً لهذه الجماعات لقتله. أما عن كيفية استشهاده، فيذكر أنه كان يعمل في مكتبه بالنيابة العامة أحد المنافقين الذين تظاهروا بالتوبة، فخرج من السجن وتلطف عليه الشهيد واستخدمه في مكتبه لأن لا يواجه متاعب في حياته المستقبلية. فاستغل هذا المنافق أحد أيام العطلة ودخل مكتب الشهيد ووضع قنبلة وفر هاربا. وفي اليوم التالي حينما كان الشهيد في مكتبه انفجرت القنبلة واستشهد على أثرها، وعرجت روحه الطاهرة إلى الملأ الأعلى، وكان ذلك في صيف عام 1981.
وجاء في بيان الإمام الخميني بمناسبة استشهاد آية الله قدوسي: إنني كنت على معرفة بالشهيد لسنوات طويلة، كان معروفا بالتقوى والعمل الصالح والاستقامة والصمود والالتزام في طريق الهدف، فمبارك له الشهادة وهنيئا له وفوده على الله وخروجه من الظلمات إلى النور، وهذا طريق لا بد من طيه وسفر لا بد منه، فما أحلى مذاق كأس الشهادة في خدمة الإسلام والشعب المسلم الشريف والفوز بلقاء الله برأس مرفوع، وهو ما يتمناه أولياء الحق العظام ويناجون الله تعالى لنيله. العار والخسران لأولئك الذين يتصورون أنهم يستطيعون بهذه الجرائم إخراج الشعب الإيراني الشريف الذي نهض لإقامة العدل الإسلامي من ساحة الجهاد ضد الكفار، وإخضاعه لعار وذل القوى الكبرى المجرمة. ألا يرى هؤلاء عمي القلوب والمنهزمون أن أمهات وآباء وأبناء وزوجات هؤلاء الشهداء يفتخرون كأبطال صدر الإسلام باستشهاد هؤلاء ويصمدون كالجبال أمام هذه الحوادث؟
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:37 يقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:51. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 4:58. فلسطين اليوم في الساعة 5:06، عند 5:46 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11، عند 6:31 من المكتبة الإيرانية. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 6:42. قوافي الوجد تأتيكم في الساعة 7:01، عند 7:11 صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال تستمعون لها في الساعة 7:17، بعدها وعند 7:47 آيات لها أسماء. شكرا لكم، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث حقيقة الدعاء.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد من دعاء لسيدنا ومولانا أبي عبد الله: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إلهي اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعل لي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. هذا الدعاء الشريف المقتطع من دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه يضع أيدينا على المضامين العالية التي تتضمنها حقيقة الدعاء. الحقيقة العرفانية للدعاء، الدعاء على خريطة العرفان وفي برامج العرفاء ماذا يمثل؟ العرفاء يقولون بأن الإنسان في حياته دائما في حالة سير وسلوك إلى الله. العارف ينظر إلى الإنسان على أنه في حالة سفر، في حالة سير متجه إلى الله. وهذا هو الفرق بين العارف وبين الإنسان العادي. الإنسان العادي يفني عمره وهو يتصور أنه لم يضع قدمه على الطريق الموصل إلى الله، أما العارف لا، يعتبر نفسه الآن في الطريق وهو متجه إلى الله، فكيف يذلل العقبات للوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن الإنسان في حالة سير وسلوك مع الله. الدعاء ماذا يمثل في هذه الرحلة، في هذا السير والسلوك؟ الدعاء شنو موقعه؟ يقولون بأن الدعاء حالة من حالات اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان الداعي يلاقي الله، مو لقاء حسي، لا، لقاء معنوي، وهذه حالة عظيمة. ليش ما نستشعر هذه الحالة؟ بعض العرفاء يقول بأن الدعاء حيث أنه حال من حالات اللقاء مع الله فهو يشابه بنحو من أنحاء الشبه حالات الوحي التي يعيشها الأنبياء. الوحي هم لقاء بين الله وبين أنبيائه، لقاء معنوي، يتنزل عالم الألوهة، عالم الجبروت، على هذا النبي في صورة وحي، إما وحي بملك أو وحي مباشر. إذن الوحي حالة من حالات اللقاء مع الله، ولذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله تصفه الروايات أنه إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ويكاد يغشى عليه من شدة الموقف. ليش؟ لأنه حالة من حالات اللقاء مع الله. الدعاء أيضا شبيه بهذا المعنى، لكن الفارق أن في الوحي تتنزل العوالم العلوية على شخص النبي أو الرسول، أما في الدعاء فالعالم الناسوتي يتصاعد ويقف بين يدي الله تعالى. الإنسان يخلو بالله ويقف بين يدي الله ويقف بين عظمة الله سبحانه وتعالى. وشلون الإنسان يقف بين يدي الله؟ واحد يتصور أنه أمام الله سبحانه وتعالى. أقل ما يرافق هذه الحالة لو استشعرها الإنسان بصدق أنه يصعق بنور جلال الله سبحانه وتعالى. لاحظ القرآن الكريم حينما يتحدث عن تكليم الله لموسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أقل شيء أن الإنسان يصعق. إذن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله يستشعر عظمة الله، يستشعر أنه في حالة لقاء مع الله، يستشعر أنه بين يدي الله. وإذا استشعر هذه الحالة أقل شيء أنه يصعق بنور جلال الله تعالى. لكن ليش إحنا ما نعيش هذه الحالة؟ يجيبنا العرفاء، يقولون الإنسان بطبعه مخلوق منصرف. شلون يعني مخلوق منصرف؟ الإنسان دائما إما يعيش حالة الانصراف إلى ذاته أو الانصراف عن ذاته، لا يخلو من هاتين الحالتين. إما هو منصرف إلى نفسه وإلى التفكر في ذاته وإلى التفكر في نفسه، وهذا ما يعيشه الثلة القليلة من الناس اللي دائما يحاسب نفسه، دائما يخلو بنفسه، دائما منصرف ومنشغل بنفسه عن الناس. هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم المقربون من الله، اللي دائما مشغول بذاته، دائما منصرف إلى ذاته، أو أنه منصرف عن ذاته. وهذا للأسف ما نبتلي به نحن، دائما منصرفون عن أنفسنا، دائما غافلين، دائما نعيش الالتصاق بلذائذ الدنيا وبالشهوات وبمشاكل الناس وبأمور الناس وبعيوب الناس وبمثالب الناس وننسى أنفسنا. إذن الإنسان دائما في حالة انصراف، إما انصراف عن الذات أو انصراف إلى الذات. إذا أراد الإنسان أن يعيش حالة اللقاء مع الله فيجب أن ينصرف إلى ذاته، وهذا ما تؤدبون عليه أدعية المعصومين سلام الله عليهم. دائما الأدعية الواردة عن أهل البيت تشوف تتحدث عن الذات، عن النفس: أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. الإنسان إذا انصرف إلى ذاته، إذا انصرف إلى نفسه، يعيش حالة من الصعق تشابه تماما الحالة التي عاشها موسى حينما كلم الله. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرواية التي يرويها لنا أبو الدرداء، الإمام أمير المؤمنين إذا أراد أن يناجي الله يعيش حالة اللقاء مع الله، ولذلك يغشى عليه. يقول أبو الدرداء: حركته ظننته ميتا. إيش كان يقول أمير المؤمنين في ذاك الموقف؟ إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. إن أنا قرأت غدا في الصحف سيئة أنت محصيها وأنا ناسيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ، لا تنفعه عشيرته ولا تنجيه قبيلته. آهٍ من نار لظى، آهٍ من نار نزاعة للشوى، آهٍ من نار تنضج الأكباد والكلى.
إذن الإنسان إذا بدأ يستشعر الوقوف بين يدي الله لا ريب أنه يصعق بنور الله تعالى، وآثار هذا الصعق حالة القشعريرة التي يستشعرها الإنسان إذا انتابته حالة الخشوع بين يدي الله تعالى. حالة القشعريرة هذه مؤشر قرآني مهم يبين أنك بدأت تتواصل مع الله بكامل جوارحك وبكامل وجودك. وإذا عاش الإنسان هذه الحالة من الخشية وهذه الحالة من القشعريرة تتجاوب معه سائر الجوارح، العين تدمع، القلب ينكسر، تستحوذك حالة من الرهبة، حالة من الخشية، حالة من الخوف. إذن كلنا إذا أردنا أن نعيش الدعاء كما ينبغي فيجب أن نتطلب هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، تقبل الباري عز وجل أعمالكم وإلى اللقاء.
يا أيها الرب العظيم هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي اهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا رب يهدي تائهين. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمتا